العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، شاب العذار فعر أفراس الصبا واقمع بقهر الصبر سلطان الإباء. لو كنت من أهل البصيرة لم تصيب من هذه الدنيا الدنية منصبا، كم طامع الفيغة ببرق لامع منها، وإن ألفاه برقا خلبا. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة ما نالت الكفار منها مشربا، لكنها هانت على ديانها، فأسام في الظالمين وسببا وحما أحبته نظارة عيشها وأذاقهم من المصاب الأصعب. لا سيما آل النبي محمد أهل الفضائل و والفواضيل والحبائل قبض النبي فأدركت أعداؤه حق الوصي عداوة وتغلبا وأدار أدلم حول دار المصطفى حطبا ليحرقها على أهل العباء وتقحموها عنوة واستخرجوا منها أمير المؤمنين ملببا فأتتهم الزغراء تحسب أنها ترعى فروعها الشقي وأرعبا ضربا شديدا مؤلما يا ويله ماذا جنت بنت النبي لتضربا يا ويله كسر اللعين ضلوعا يا ويله كسر اللعين ضلوعها حقدا وأسقطها الجنين الأطيب وويلا وأسقطها الجنين الأطيب والله يا دغري عجب
يلا ويا
حاوطاني بالحطب وشبت بداري الغيب وأنا بنت النبي صحت بالله لا تجون مدري مني اشترتجون هذا بيتي وتعرفون وأنا بنت النبي وأنا هجم بيتي وما رعى وقمت بيدي أمنع صار قوة يدفع وأنا بنت النبي تزم بابي وعصر من العصر ظل انكسر بصدري مسمار حفار وأنا بنت النبي طاح وخر جنيني بالثرى.
تسمعني لولا
وخر جنيني بالثرى وانا بيت حيارة.
عليك هذا البيت
ولضلوعي مكسرة ولضلوع وانا بنت النبي لطمة وعيون جارة لطمة وعيون جارة دمعتي وتحدارة.
هل أعادي وش جنيت
وأنا بنت النبي وأنا يا أبو يا نور المدينة على وشبتي يحرقونا وضلعي يا أبو يا يكسرونا وخدي يا أبو يا أنا شمسوي يا قرة العين من العدى يكسرون.
ما أسمعكم
شمسوية يا قرة العين من العدى يكسرون ومن وسط بطني يسقط جنين في وين عني راح أبو حسين. والله من غبت يا زين المعاني ابن حلت مال البيت جاني سطرني على عيوني ولكنما الأمر لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أوصى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ابن عباس لما بعثه لمحاججة الخوارج فقال لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو جود تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة فلن يجدوا منها محيصا. علق شراح
نهج البلاغة على هذا المقطع الشريف بتعليقات لطيفة ومهمة. أما ابن أبي الحديد فقال: لا تجد كلاما كهذا الكلام في شرافته وعلو معناه، لأن القرآن الكريم، لماذا قال علي عليه السلام لا تخاصمهم بالقرآن؟ لأن القرآن الكريم يظن من ظاهره أن آياته أو أن في آياته تناقض، إذ مرة يقول لا تدركه الأبصار، ومرة يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومرة يقول فأغشيناهم، يعني الفعل من الله، فهم لا يبصرون. ومرة يقول فاستحبوا العمى على الهدى. أما السنة فهي خلو من هذه الإشكالات. هذا كلام ابن أبي الحديد، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد استوضحوا منه الأحكام في كل الوقائع. أما ابن ميثم البحراني فاستنتج من هذا الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه قياسا منتجا. هذا القياس يتكون من صغرى وكبرى ونتيجة. أما الصغرى فهي إن القرآن حمال ذو وجوه، يعني يحتمل التأويلات والمحتملات الكثيرة. وأما الكبرى كل ما هو في هذه الصفة فلا يتأتى به الغرض في المخاصمة. إذا تريد تحتج على واحد وتخاصمه في الدين، ماذا؟ سوف يتعلق بوجوه أنت لا تتعلق به. فالنتيجة لابد أن نرجع إلى السنة في المخاصمة وفي الاحتجاج. أما السيد الإمام الخامنائي في كتاب له تحت عنوان العودة إلى نهج البلاغة يقول: إن ميزة القرآن الكريم صيانته عن التحريف، هذه ميزة القرآن. لذلك القرآن هو محط الاستنباطات عند المسلم، إلا أن احتماله للوجوه والتأويلات وإمكان أن تتعلق السلائق المختلفة والأفكار المختلفة بمعاني عديدة من القرآن الكريم. لذلك نصح وأوصى أمير المؤمنين سلام الله عليه ابن عباس: أنك إذا أردت أن تخاصم في الدين لا تجعل القرآن الكريم محطا، لماذا؟ للمخاصمة وللاحتجاج. يقول السيد: ولقد وجدنا الالتقاطيين، يعني الناس اللي عندهم فكر مو أصيل في الدين وإنما يريد أن يلتقط أي فكرة حتى يحاججك به، وجدنا الالتقاطيين يجمدون الأحاديث، فإذا قلت لهم دل الحديث على كذا يقولون لك ألا تؤمن بالقرآن؟ يعني خلي الحديث على صوب وإنما تكلم عن القرآن أو استدل بالقرآن. يقول السيد: وكنا لا نفهم ماذا يريدون، ولما وجدناهم ينبذون الحديث ويتعلقون بوجوه وظنون من القرآن لإثبات ما يريدون، اكتشفنا السر من رفع شعار القرآن وتجميد ماذا؟ وتجميد السنة، تجميد الحديث. من هنا نستنتج، التفت، سر الهبة اليوم عند المجاميع الثقافية لرفع شعار القرآن ورفع شعار تجميد السنة. وهذه تجميد السنة يعني التخفيف وإلا رفض السنة. ما هو السر أنهم يرفعون الآن كثير من المثقفين بعنوان التدبر، بعنوان الفهم الجديد من القرآن، يريد الدين لكن من خلال القرآن، ولا يريد الدين من خلال ماذا؟ من خلال السنة. السر في ذلك أنهم إذا تعلقوا بنصوص القرآن يعني تلبسوا بهالة القداسة. أنا أتأمل في القرآن، أتدبر في القرآن، فلا يصح ولا يجوز لك أن تتهمني أني أريد ماذا؟ أريد أن أخرج عن الدين. ولكن لباس القداسة بالقرآن من خلاله يقضون ويحققون إما مآرب شخصية أو مآرب عدوانية وخارجية من خلال حمل القرآن الكريم على محتملات عديدة وعلى تفاسير بعيدة جدا عن مراد الدين ومراد أئمة الدين. لذلك روايات أهل البيت سلام الله عليهم تشير إلى أن أهم عقدة ستواجه الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج، أهم عقدة ستواجهه عقدة حملة القرآن الكريم. الذين يتأولون ويتمسكون بمحتملات القرآن ليصنعون دينا جديدا وفكرا آخر غير الفكر الأصيل الذي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب غيبة النعماني عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: إذا قام قائمنا استقبل من جهة من جهلة الناس ما لم يستقبله رسول الله من جهلة الجاهلين. فقال الفضيل بن يسار: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوت، يعني الكفر الصريح. أما الإمام، أما قائمنا، فيأتي الناس، التفت، يأتي الناس وكلهم يتأول عليه القرآن ويحتج به عليه، وفي رواية أخرى يتأولون القرآن ويقاتلون عليه. فإذا كان معنى التدبر وكان معنى التعاطي مع القرآن وكان معنى العلاقة مع القرآن يعني الانفلات مع المحتملات والانفلات مع الظنون، هذا يصنع مجتمع محارب للإمام سلام الله عليه، بل مجتمع يحمل العقدة الأكبر. ولذلك التفتوا جيدا، أقول لكم هذه الكلمة بضرس قاطع: الإلحاد، الانحراف عن الدين، الكفر الصريح ليس بأخطر من التعلق بالقرآن لأجل فتح مسار آخر بشهادة ماذا؟ شهادة الرواية. شيخ الجوادي حفظه الله عند تعليق على هذه الرواية يقول: تشير الرواية أن الإمام عليه السلام سيواجه تيارا تأويليا. من هذا التيار التأويلي؟ هو نص كلام الشيخ الجوادي، يقول: الذين يقولون بالقراءات المتعددة للدين والقرآن يتأولون القرآن تحت شعار القراءات المتعددة، وسيواجه محنة فكرية عليه السلام لم يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ شيخ الجوادي يقول: يقول لأن الناس تدرك خطأ عبادة الأوثان بسهولة، ولكنها لا تستطيع أن تميز الحق والباطل إذا ماذا؟ إذا صار ركام من الأفكار وركام من الظنون وركام من التأويلات للقرآن الكريم. إذن الحل يكمن في ماذا؟ الإسلام الصحيح في أي؟ والدين السليم في أين؟ بماذا نتعلم؟ هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: عليكم بالكتاب وبالسنة، وعند المحاججات، يعني إذا أنت أمام إنسان عدائي فكريا لا تحاججه بالقرآن لأنك لن تصل معه إلى نتيجة. إذا عرفنا هذا، أنا أفتح باب بحث آخر، وقوى على مسار التعاطي مع القرآن الكريم وجدت مناهج متعددة في تفسير القرآن، في فهم القرآن. منها منهج يسمى بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، أن نفسر القرآن بالقرآن، نفسر الآية بالآية. وممن برع في هذا التفسير الآن حديثا، طبعا هذا حتى عند السنة وليس فقط، يعني الذي ابتكره هو السيد العلامة الطباطبائي، لا، هذا المنهج قديم وسيتضح جذور هذا المنهج من أين. لعل أفضل من برع في هذا المنهج أو المنهاج تفسير القرآن بالقرآن هو السيد العلامة الطباطبائي صاحب الميزان. صاحب الميزان ماذا قال؟ يعني لماذا اعتمد تفسير القرآن بالقرآن؟ بل قال في الميزان: قال إن المتعين هو هذا التفسير. يعني إذا أردنا أن نفسر القرآن ونصل إلى مطالب حقيقية، الطريق المتعين الذي غيره لا يمكن أن يلجأ إليه، الطريق المتعين أن نفسر القرآن بالقرآن والآية بالآية. لماذا؟ ما هي إثباتاته التي جعلته يسلك هذا التفسير؟ نقطة، النقطة الأولى، قال: الأوصاف التي ذكرها الله للقرآن في القرآن، حيث عبر عنه بأنه تبيان وأنه بيان وكيف يكون التبيان والبيان تبيان لكل شيء ولكنه ليس تبيان لماذا؟ لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. البيان والتبيان لكل شيء لابد أن يكون لنفسه بيان وتبيان. وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا عليكم نورا مبينا. فإذا كان هو التبيان ونور مبين وهدى وفرقان به يفرق الناس بين الحق والباطل في حاجاتهم، فكيف لا يقضي حاجات الناس إذا رجعوا إليه؟ إذن القرآن بهذه الصفات يقول لنا ماذا؟ يقول لنا: إنني لا أحتاج إلى بيان من الخارج، وإنما البيان والتبيان والشرح كله وجد وين؟ وجد في القرآن. هذا أول. الأمر الثاني: قال إرشادات أكل البيت سلام الله عليه، كقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: يشهد بعضه على بعض ويفسر بعضه بعضا. إذن هذا مسار أهل البيت، أن القرآن آياته تشهد على الآيات الأخرى، آياته تبين الآيات الأخرى. إذا كان هكذا فإذا المتعين، إذا أردنا أن نفهم القرآن أن نرجع إلى من؟ إلى نفس القرآن الكريم. السؤال، قبل السؤال هنا جاء مجموعة من المثقفين، وعدنا ما شاء الله الآن منهم كثر ومن الشيعة، قالوا: إذا أردنا أن نقتدي بمنهج السيد العلامة في تفسير القرآن فعلينا أن نرفع شعار تفسير القرآن بالقرآن، وفي المقلب الآخر نجمد الأحاديث ولا علاقة لنا بالأحاديث. والآن بعضهم يمكن أن يلقي عليك ساعة كاملة في تفسير الآيات وضرب آية بآية من غير أن ينطق قال الصادق قال الباقر قال أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن لا أحتاج. سيد العلامة الذي فهم الدين بهذا التفسير هو الذي قال لنا أن تفسير القرآن لابد أن يكون بالقرآن. سؤال: هل أراد السيد العلامة الطباطبائي بتفسير الميزان أو بمنهج تفسير القرآن بالقرآن تزهيد الباحثين والمفسرين في الروايات التفسيرية وفي القواعد القرآنية الواردة عن أهل البيت وعن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل هذا المراد؟ ثم سؤال أشمل: هل أننا نستطيع أن نفهم الدين كل الدين فقط بالرجوع إلى القرآن؟ هنا تعالوا معنا نوضح نقاط متعددة غفل عنها هؤلاء الذين يرفعون شعار تفسير القرآن بالقرآن اقتداء بالسيد الطباطبائي، ولكنهم لا يفهمون ماذا فعل السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، وهل أنه ألغى الأحاديث جمد الأحاديث أو ليس كذلك. الأمر الأول إن السيد الطباطبائي في تفسيره القرآن بالقرآن جعل مساحة مهمة للروايات، حيث أنه من شغلين بويش سيد قاعد يسوي حركة. صلوا على محمد وآل محمد. هل أنه ألغى الأحاديث أو لا؟ الأمر الأول، نجد أن السيد الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير كل آية عمد في آخر البحث إلى ذكر الروايات التي تتعلق بتلك الآية، ووازن، التفت، ووازن بين فهمه للقرآن بالقرآن وفهم وما موجود في الروايات من معاني ومن جهات تفسيرية. صحيح أن السيد الطباطبائي جعل رتبة الرجوع للحديث في الأخير، ولكنه اعتنى بالحديث، وأنتم لاحظوا دائما هناك موازنة بين فهمه للآية من القرآن وبين التفسير الوارد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليه. هذا أول. الأمر الثاني وهو أمر مهم، سيد الطباطبائي قبل أن يدخل إلى تفسير القرآن بالقرآن اشتغل مدة على تفسير القرآن بالرواية، وعند 6 مجلدات تحت عنوان تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، 6 مجلدات سابقة على تفسير الميزان، فسر فيها القرآن، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الرواية. هذه نقطة مهمة لابد أن تحفظ ولابد أن ترعى. الأمر الثالث والمهم، التفتوا معي، حتى هاي الدعوات رفع شعار القرآن لا ينطلي عليه. غفل من رفع شعار تفسير القرآن بالقرآن اقتداء بالسيد الطباطبائي أن السيد العلامة لم يدخل إلى تفسير القرآن بالقرآن إلا بعد أن هضم العلوم الحوزوية ودرسها بعد ذلك باقتدار وألف فيها، فكتب في الأصول وكتب في أصول الفلسفة وكتب في الفلسفة وكتب في الإلهيات وكتب في الروايات ودرس الفقه الاستدلالي، بعد ذلك ماذا؟ دخل إلى تفسير القرآن بالقرآن، بل أكثر من ذلك. التفت، في سيرة العلامة الطباطبائي معروف أنه قبل أن يدخل إلى تفسير الميزان قرأ البحار كله، يعني 110 مجلد الذي يضم أغلب روايات أهل البيت سلام الله، وعلق على 9 مجلدات من البحار، ثم دخل إلى تفسيره. هذا ماذا يعني؟ يعني أمر مهم جدا أن سيد العلامة لم يتصدى إلى تفسير القرآن بالقرآن إلا بعقلية قد تشبعت بعلوم الحوزة وتشبعت بالحديث الشريف. ولذلك تجد أن الاستنتاجات وأن النتائج التي خرج بها في تفسير الميزان ليس لها شذوذ مع قواعد الدين ومع قواعد الأئمة سلام الله. إذن ما دخل إلى وأنتم تعلمون أن علم الإنسان يؤثر في ماذا؟ يؤثر في قراءته للأمور للأشياء. هل تستطيع أنت أن تقرأ علما بلا أن تحكم خلفياتك الثقافية في ذلك العلم؟ فإذا السيد العلامة دخل إلى القرآن بعقلية أصولية، بعقلية لغوية، بعقلية فلسفية، بعقلية استدلالية فقهية، بعقلية روائية، ثم فسر القرآن. ولذلك تجدون الآن لماذا السيد العلامة في الميزان لم يشط في الاستنتاجات، والآن الذين يرفعون شعار تفسير القرآن بالقرآن دائما وأبدا يشطون في الاستنتاج. لماذا؟ أنت مو بس ترفع تقول أقتدي بالسيد العلامة في تفسير القرآن بالقرآن، هل عندك الخلفيات العلمية والثقافية والقواعد التي دخل بها هذا السيد العظيم إلى تفسير القرآن؟ إذن إذا أردنا تفسيرا لا يشط عن الدين، بل قل لا ينتج لنا دينا جديدا، حتى لو فسرنا القرآن بالقرآن لابد أن تكون خلفياتنا خلفيات علمية. وليس كل من استطاع أن يقرأ القرآن لغويا وأن يفسره من خلال الرجوع إلى اللغة العربية يعني أنه اقتدى بالسيد الطباطبائي، بل استمعت محاضرة لأحد منهم يقول وللعلامة رأي ولنا رأي آخر، وهو مجرد عامل ما أدري وظيفته شنو. إذن العلامة فسر القرآن بالقرآن بعد العلم الجم الذي حمله معه. النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة جدا، يظن هؤلاء أن معنى قول السيد العلامة المتعين تفسير القرآن بالقرآن يعني أنت تعال انبذ الروايات وادخل للقرآن. هؤلاء لم يقرأوا علوم الحوزة، بل لم يقرأوا كلام العلامة في الميزان، لأن كلامه في شرح تفسيره متناثر في الأجزاء. قال كلاما مهما جدا في بيان تفسير القرآن بالقرآن. نسأل السيد الطباطبائي، أنت من أين جئت بهذا التفسير؟ التفت حتى تعرف دور الأحاديث ودور أهل البيت سلام الله عليهم في القرآن. نسأله، أنت من أين جئت بتفسير القرآن بالقرآن؟ يقول في الميزان في الجزء الثاني، تعلمت هذه الطريقة من الروايات التي فسر فيها الأئمة القرآن، فوجدتهم يفسرون الآية بالآية ويلحقون الآية بالآية. فإذا أراد، أنا يعني ألقي عليك نص الكلمة لكن الآن أشرح الكلام، يقول فإذا أراد أي شخص أن يدخل لحريم القرآن عليه أن يرجع لروايات أهل البيت وأن يتدارسها تدارسا علميا ويرى كيف كان أهل البيت يفسرون الآية بالآية ثم يدخل إلى حريم القرآن. نص كلام في الجزء الثاني يقول المتعين هو الاستمداد بالقرآن في فهمه وتفسير الآية بالآية. كيف؟ قال بالتدرب. هذا كلام سيد العلامة. بالتدرب من الآثار الواردة عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله، وأن نكتسب ذوقا منهم، ثم نرد إلى القرآن الكريم. إذن تفسير القرآن بالقرآن لا يلغي دور أهل البيت، وإنما إذا أردت أن ترد على القرآن أولا لابد وين تروح؟ تروح إلى الروايات التفسيرية وتتعلم منهم. سيد العلامة يقول تكتسب الذوق من تلك الروايات ثم ترد إلى القرآن الكريم. فعندما يأتي قائل ويقول تفسير القرآن بالقرآن يعني إلغاء الرواية، أنا أستطيع أن ألخص لك الآن أدوار الحديث في القرآن. الحديث ما هو دوره على منهج الطباطبائي؟ أولا تحتاج فهم الروايات التفسيرية حتى تعلمك كيف تفسر القرآن بالقرآن. ثانيا سيد العلامة في كل آية كان يبين في نهاية شرح الآية، كان يطرح كل الروايات ويوازن بين معاني الروايات وبين ما فهمه. وهناك أيضا أدوار أخرى على منهج الطباطبائي يمكن أن نكتشفها للحديث ودوره في تفسير القرآن. تعالوا معنا بعد ذلك إلى نقطة مهمة، هنا أنا أريد منكم التدقيق في الفهم. هل ما يقال عنه أنه تفسير القرآن بالقرآن، هل هذا فعلا تفسير القرآن بالقرآن أو أن فيه تسامح؟ حتى على مسلك السيد الطباطبائي، يعني أنا لو أنا جيت الآن وفتحت القرآن وقلت هذه الآية تفسيرها في تلك الآية وتلك الآية تشهد عليها تلك الآية، هذا المنهج هل بالفعل هو تفسير القرآن بالقرآن أو ليس كذا؟ هنا ملاحظات مهمة على شعار تفسير القرآن بالقرآن. الملاحظة الأولى، نحن نسلم التفت وندعن أن تفسير القرآن بالقرآن هو طريقة أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت كانوا يفسرون الآية بالآية، لكن التفت معي، لا يستطيع أي مفسر مهما كثر علمه أو على مقامه العلمي أن يكون نائبا عن المعصوم في تفسير القرآن بالقرآن. لماذا؟ لأن تفسير القرآن بالقرآن عبارة عن ماذا؟ التفت معي، عبارة عن أن المفسر بعقله وفهمه يقول إن تلك الآية تتعلق بهذه الآية، صحيح؟ زين، فهو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير الآيات بتوسط العقل؟ التفت، إذا تفسير القرآن بالقرآن حقيقة يعني القرآن ينطق ويقول هذه الآية مربوطة بتلك الآية، والذي يمارسه المفسر حتى السيد العلامة الطباطبائي ليس هكذا. ما هي الممارسة التفسيرية؟ يقول عقلي يفهم أن هذه الآية مربوطة بتلك الآية وأن هذه الآية تشهد على تلك الآية، إذن توسط في الربط بين الآيات. شنو؟ تحجوا العقل. فإذا كان العقل الذي توسط بين الآيات عقل معصوم ستكون النتيجة ماذا؟ ها؟ معصومة. وإذا توسط في فهم الآيات عقل غير معصوم وفهم هذه الآية وتلك الآية وضمهما، النتيجة معصومة لو تحتمل الخطأ. إذا شوفوا، هو الشعار المرفوع تفسير القرآن بالقرآن، لكن حقيقة ليس كذلك، هذا تسامح. لماذا؟ لأن العقل له دور. تقول نحن نقتدي بالأئمة، نقول صحيح، ولكن الآية الأولى معصومة والآية الثانية التي تريد أن تفسر بها الآية الأولى أيضا معصومة، فإذا انضم إليها عقل المعصوم صارت النتائج شنو؟ معصومة. أما إذا كان المفسر عادي في الفهم، يعني بشري الفهم، فهذا تفسير القرآن بالقرآن بتوسط عقل البشر وفهم البشر. هذه الملاحظة الأولى على تسميته تفسير القرآن بالقرآن. الملاحظة الثانية، الجدير بالتسمية مو تفسير الإنسان الآية بالآية، وإنما تفسير المفسر الآية بالآية من خلال الحديث الصريح الصحيح. احنا نسمي تفسير الأحاديث للآيات نقول تفسير روائي، لكن المسمى الحقيقي له هو المفروض تفسير قرآني بالقرآن. لماذا؟ لأنه إذا كان الحديث صحيحا صريحا فالحديث معصوم، يعني وحي، والقرآن ماذا؟ والقرآن وحي. وبتعبير آخر، القرآن قرآن صامت، والمعصوم قرآن ماذا؟ قرآن ناطق. فإذا ضممت الآية للآية بإرشاد الرواية أنت هنا لم تخرج عن حيز القرآن. سيد العلامة الطباطبائي ماذا قال؟ قال القرآن بيان في نفسه لا يحتاج إلى شيء من الخارج. أقول له كلام المعصوم ليس شيئا من الخارج. لماذا؟ لأن كلام المعصوم أيضا معصوم، وكلام المعصوم أيضا واحي، وإن كان وحي القرآن أعلى من وحي كلام المعصوم، ولكن إذا قدمت الرواية في تفسير القرآن الكريم أنت لم تخرج روحا عن تفسير الوحي بالوحي وعن تفسير القرآن بالقرآن. الملاحظة الثالثة وهي ملاحظة مهمة، أسألكم سؤال: القرآن الكريم كتاب أرضي بشري أو كتاب عرشي إلهي؟ وهذا ما تشهد به الآيات الكثيرة، أن هذا القرآن الذي ينطق، الذي يقرأ، الذي يسمع، الذي يكتب له وجود عالي، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن هذا القرآن له حقيقته عرشية إلهية من الله. أيضا ماذا؟ آيات كثيرة، بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الذي أوحي للنبي، التفت، الذي أوحي للنبي كتاب منقوش أو الذي أوحي له في الأصل روح. هذا القرآن الذي نقرأه هو مجرد نقش صورة عن ماذا؟ عن حقيقة، تلك الحقيقة جامدة أو تلك الحقيقة روح حية. القرآن يقول وكذلك أوحينا إليك شنو؟ روحا من أمر. يعني خلني أمثل، مثل أنت إذا يجي واحد يرسم على لوحة، هذا الذي مرسوم هو أنت، لكن هذه صورة عن واقع حي، عن وجود حي وهو أنت الواقعي. كذلك هذا القرآن صورة عن وجود عالي روحي حي، وين؟ في العرش عند الله تبارك. أسألكم، إذا كان القرآن عرشي إلهي، من الذي يقدر على فهمه؟ العقول البشرية أو مفسر إلهي عرشي؟ شنو يعني مفسر إلهي عرشي؟ يعني إنسان مفسر لكن قادر على الاطلاع على شنو؟ على الحقيقة الغائبة للقرآن الكريم، وباطلاعه على تلك الحقيقة يستطيع أن يكشف لنا مدى دليل القرآن. هنا جاء السنة، قالوا نعم القرآن كتاب عرشي، كيف نفهمه؟ الذهبي قال إن السدي أعلم بالقرآن من الشعبي، جاء آخر قال أعلم الناس بالقرآن ابن عباس، جاء آخر قال لم يكن بين الناس أحد أعلم بالقرآن من عائشة، وجاء أئمة وجاء الشيعة الإمامية قالوا هو كتاب عرشي، أوجدوا لكم مفسرا ماذا؟ عرشيا إلهيا يستطيع أن يسبح إلى ذلك العالم حتى تفهمون القرآن. من هنا قال الشيعة إذا أردنا أن نفهم حقيقة القرآن لابد أن نرجع إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت، إلى الذي قال سلوني قبل أن تفقدوني، لو ثنيت لي الوسادة لقد حكمت بين أجل التوراة بتوراتهم، أجل الإنجيل بإنجيلهم، أجل الزبور بزبورهم، أجل القرآن بقرآنهم، حتى تزهر تلك الكتب وتقول يا رب إن علي بن أبي طالب قد قضى بقضائك. وقال سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعلم آية آية في من نزلت وأين نزلت، ولأخبرتكم بخاصها من عامها ومحكمها من متشابهها ومكيها من مدني. ولذلك الزهراء عليها السلام في احتجاجها معهم ماذا قالت؟ أأنتم أو أكنتم أعلم بالقرآن من أبي وابن عمي؟ الملاحظة الرابعة بشكل أو الخامسة أو الرابعة بشكل سريع، عندما نقول نريد أن نفسر القرآن بالقرآن، وفي ذهن طبعا هذا ليس منهج العلامة، منهج المثقفين الذين يرمون الأحاديث، تريد أن تفسر القرآن بالقرآن بمعنى رمي الأحاديث، أليس هذا رجوع للمقولة التاريخية التي تقول حسبنا كتاب الله؟ تلك المقولة التي حجبت الخير والنور عن الأمة، فلما منعوه عنها قال أوصيكم بأكل بيتي خيرا. فماذا فعلوا؟ ما خرجت الزهراء من الدنيا بعد مدة يسيرة من رحلة رسول الله إلا وصدرها جريء وأضلاعها مكسرة، عينها ملطومة، جنينها مسقط. ساعد الله قلب علي الذي رأى كل ما جرى على الزغراء لما جعلها على ساجة المغتسل. يقول لقد غسلتها كما أمرت في ثيابها وحنطها ببقية حنوط رسول الله، وقبل أن أعقد الكفن عليها ناديت بأولادها حسن حسين زينب أم كلثوم تعالوا ودعوا أمكم الزغراء، فغاد الفراق واللقاء في الجنة. فجاء الحسن وجاء الحسين وهما يقولان أمنا يا فاطمة إذا أقدمت على جدنا رسول الله فأقرئيك منا السلام وقولي إليه إننا بقينا بعدك يتيمين صغيرين في دار الدنيا. جاء الحسن والحسين وانكبا على ذلك الجسد النحيل، على ذلك الصدر الرضيع، يقول أمير المؤمنين أشهد الله والحسن والحسين على صدرها أنها أنت وحنت وأخرجت يديها من الكفن وضمت الحسن والحسين لصدرها مليا، وإذا بمناد من السماء يا علي يا علي ارفعهما فلقد أبكيا ملائكة السماء. يا علي لقد رفعت الملائكة رؤوسها عن صوامع العباد. أقول لا أدري ماذا جرى في الملائكة عندما وقعت سكينة على ذلك الجسد الذبيح، على ذلك الجسد المرضى. ألغى المناد وحسين ضجت الأملاك كلغة بالسماء يا علي يا علي سكت يتامى فاطمة الحسن وحسين عن صدر البتول.
العون يا روح الرسول. قام حيدر والدمع منه همول يصيح سكتوا يا يتامى. ألغى المناد وفاطمة الحسن شال وقع من الحسين فوق صدر ما وضمغى بليد وانكسر قلب أمير المؤمنين وصاح فجعوني يتامى وويلا سادت الأحزان عند والمحن على أولاده خلي كل ساعة تحن حسين يتعفر حسين يتعفر ويندبغ الحسين مدري وش حالتهم يتامى. بتجاوب وياي لولا ونة اللي ضلاعها متكسرة بالجفن وانكسر قلبه حيدر ضمت الصبطين والمدمع وظل يوين ويا يتامى فاطمة ظل يوين ساعد الله قلب أمير المؤمنين لما أكمل غسلها احتمل ذلك الجسد النحيح وعطف بها على قبر رسول الله. ما أدري تقدر تسمع لو لا ونادى السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله مني ومن ابنتك نازل بجواري يا رسول الله إن الوديعة قد رد وإن الرغينة قد أخذت. يقول البعض قال علي لرسول الله يا رسول الله هذه أمانة ليلة الزفاف رددتها عليك. وإذا يسمع جوابا من رسول الله يا علي في تلك الليلة ما كان ضلعها مكسور. يا علي في تلك الليلة ما كانت عينها ملطومة ما كان صدرها جريح ثم احتملها إلى روضتها وصلى عليها كم الذين حضروا تشيع الزغرى ستة نفر. وبعد أن صلى عليها نادى أيتها الجماعة تفرق إني أريد أن أضجع الزغرى في ملحودتها. ابتعدوا واحتمل ذلك الجسد النحيل على صدره أودعها في ملحودتها أودع الزغرى في ملحودتها وجلس على القبر يفرغ أحزانه. والله متعوب والونا يجرها على الذي كسر صدرها والحنا وعبرات نثرها. وياي نزل عروسه في قبرها عشرين ما وصل عشرين ما وصل العمر بس ما دفن ست النساوين أجل حزن به وزيدوني يا مختار يا سيد الكون. جتكم البضعة وقرة العين نسي الضلع ولطمة الشين ماتت وغيت بجيع ألغى المناد وفاطمة يا طاغى مصايبكم لفتني بس غبت عني الغصص جتني ومصيبة اللي ذوبتني ليلة البتولة فار عليك البيت ليلة البتولة فارقتني بعد غش باب وشيبت بعد غش باب وشيبت وردوا إلى المنزل بحسرة والمرتضى مكسور ومن حين ما دخلوا الحجرة نادت غم الحورة بحسرة في وين قبر أمي في وين قبر أمي تحل من الحزن زينب علم غدايب حشاغه خلي الونا يا زينب علي الكرار ناداغه صاحت بدفنت امي يا ابويا ادفني ألغى المناد وفاطمه ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى تراها بنت مين أم مين حليلة مين ويلون والله نار قلبي ما تبردها الدموع ولا يبردها النعي ودق الجموع بالمدينة ضلع وبكربلاء أضلوع داسة خيولا نمي عليها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شكري رمضان الذي أنزلت فيك القرآن وافترضت على عبادك فيك الصيام جميعا صل على وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام شافي مرضانا اقض حوائجنا وحوائج السائلين
اللهم فك قيد أسرائنا المؤسسين والحاضرين، تقبل عملهم وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة.